الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم شريف الأعمال في هذا الشهر الفضيل. قضى الله عن أهل المناسك حجهم وتقبل عملهم وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأعادهم إلى أهلهم سالمين غانمين بعين من عينه لا تنام. كذلك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب على زوار سيد الشهداء الوصول وشرف الزيارة والرجوع بالقبول والسلامة. من أجل حفظ الحاج عامة من المسلمين وزائر سيد الشهداء من المؤمنين، الصدقة طبعا هي أول الشهر، ولكن لنعطيها هذا الطابع الخاص. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإنه لله وللرسول ولذي القربى. الحديث الشريف عنهم عليهم السلام: إياكم والغلول، الرجل ينكح المرأة ويركب الدابة ولم يخمس. عودا إلى ما تقدم الكلام فيه، وأشكر جميع الأنامل التي سطرت مجموعة من الأسئلة التي لها فائدتها العاجلة والمستقبلة إن شاء الله. وثقوا واعتقدوا أن لا طرح لمفهوم من المفاهيم المقدسة قبل أن نصل إلى مرحلة تصديقه خارجا. لا يصل هذا المفهوم إلى الكمال والتماسك فيما بين مكوناته إلا من خلال التعاطي بين الملقي والمتلقي، حتى لو ألجأتنا الحالة في يوم من الأيام أن يكون الملقي هو المتلقي والمتلقي هو الملقي. في كل مفهوم شرعي سنته الشريعة المقدسة جاء مصونا ومحفوظا، غير أن الأقلام ربما تضع بعض الأمور التي لا علاقة لها بذلك المفهوم من قريب ولا من بعيد، وأحيانا يجرد المفهوم النظري عما له إلى أمر مصداقي، وتختلط الأمور وتختلط الأوراق فيما بين المفاهيم والمصاديق، ويعثر بعد ذلك قراءة المفهوم كما ينبغي، وذلك وليد ما للمصداق من أثر، حيث أن المصاديق في معظمها إنما تكتسب مشروعيتها من خلال تكثر العمل بها، أو تردد ذلك المفهوم مشوها على لسان الكثيرين. والقاعدة المسلمة عندهم رب مشهور لا أساس له. أما الخمس بما هو هو فلا إشكال أنه واحد من ضروريات الدين، وأرجو من الأخوة الذين ربما يسبق إلى أذهانهم سمعا غير واضح لكلمة تصدر أن يستفهم عنها مني أو ممن يسمع منه من المفاهيم المطروحة حتى تنجلي الصورة. وأنا أشكر أحد الأخوة الأحبة الذي اتصل علي بالهاتف ليرفع لبسا سبق إلى ذهنه، حيث خلط بين موردين، مورد من ينكر الخمس أساسا جملة وتفصيلا، وقلنا هذا والعياذ بالله إنكار للضرورة وخروج من الدين، وبين من يؤمن بالخمس كفريضة إسلامية مسلمة غاية ما في الأمر، يتماهل في إخراجها، يماطل في دفعها، ولا إشكال أن هذا يخرجه من دائرة الإيمان إلى الفسق، فعلى هذا الإنسان أن يتوب، ولا توبة إلا بعمل. بعضهم يقول أنا أستغفر الله وانتهى كل شيء. أستغفر الله شيء، دعاء ونثوى ذكر، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الإنسان. بالنسبة لما أود طرحه هذا اليوم، طبعا هنالك من خلال مجموعة من الرسائل والأسئلة المتكثرة جدا، وأنا خطر بذهني أن أكتب جميع هذه الأسئلة أو أعيد صياغتها بشكل آخر أكثر يعني قرب لمراعاة القواعد العربية فيها وضبطها أيضا الفقه كإشكال وإيراد، وأجمعها في كتاب إن شاء الله في يوم من الأيام لا أعتقد أنه يقل عن 500 صفحة. فأنا أشكر هؤلاء لما لهم وما قدموا. الإشكالية القوية التي ربما طرحها الكثير أو تلاقت كثير من الأسئلة عليها هي مسألة الإنفاق في الخمس، أن هذا الحقوق لهذه الحقوق التي تدفع للمراجع وللوكلاء أين تذهب؟ نحن نعلم أن هنالك خمس، وأن هنالك مجموعة من المؤمنين يخمسون على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات، ولكن السؤال أين هذه الآثار لهذه الأخماس المدفوعة؟ وهذا السؤال مشروع تماما، ومن حق أي إنسان أن يسأل هذا السؤال، من حق أي إنسان أن يسأل، من أي إنسان يجد أن له علاقة بالموضوع من قريب أو من بعيد. الخمس تارة نسأل عن توظيفه العملي، يعني أين يدفع، أين يصرف، أين يبذل، وتارة نسأل ما الذي يصنع الفقهاء والوكلاء في الحقوق الشرعية المجلوبة إليهم، ما الذي يصنعونه، مرة أين دفع، مرة ما الذي يصنعون به. دفع فعل ماضي، يصنعون فعل مضارع، مفاد الأول فيما تقضى، فالسؤال عن النسبة الواقعة في ضمن آنات التاريخ. ماذا يصنعون هو استشراف للحال أو استيضاح للحال واستشراف للمستقبل، فعل مضارع مفاده هذا المعنى. من حقك، من حق أي إنسان في أي مكان أن يسأل هذا السؤال، ولا حرج فيه أبدا. للجواب على هذا السؤال لا بد من تأسيس أمور. أولا، هل الحق الشرعي ملك شخصي طلق للمرجع يتصرف فيه حيث شاء؟ هل الخمس المدفوع للوكيل الشرعي نيابة عن المرجع هو ملك طلق يتصرف فيه الوكيل حيث شاء، أو أن هنالك مغايرة بين الموردين؟ هنالك مغايرة قطعا. الخمس هذا الحق الشرعي المتعلق بذمة الإنسان كالخمس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري والجهاد، الخمس من هذه المنظومة العشرة، الفروع المؤصل لها بالكتاب والسنة. لا يستطيع إنسان يدعي الإسلام أن يدفع هذه الشعيرة الفريضة الضرورة بثوابت الدين والمذهب. فحينئذ يجب علي أنا كمكلف، تعلق الحق بذمتي، لدي غنم لدي ربح، أن أتخلص من غائلته. في زمن الرسول، في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كان الطريق واحد ألا وهو المعصوم، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، كله يعبر عن تشريع إلهي، تشريع سماوي. وهذا التشريع على نحو القطع، بعد أنا من أدفع للنبي الأكرم محمد أو واحد من آله؟ معنى ذلك أنني أضع الشيء فيما افترضه الله سبحانه وتعالى علي حتما جزما، ونحن لم نشرف بهذا الشرف الرفيع أن تقع أبصارنا على الوجه المنير للحبيب المصطفى. ولكن لا إشكال أن أنواره لها مكان الاستقطاب في قلوب المؤمنين والمسلمين عامة. في زمن الغيبة الخمس لابد وأن يعود أيضا إلى من يصحح لنا العمل. الصلاة لا صلاة إلا بطهور، لو أراد الإنسان أن يصلي قيام قعود ركوع سجود ولكن من غير طهارة لا صلاة له. أن يصلي إلى القبلة، إن لم يصلي للقبلة لا صلاة له. في الحج ليس من حق الإنسان أن يؤدي الشعائر في أيام، يحافظ على أيام الحج ولكن لا يحافظ على ظرفيتها المكانية كما فعل القرامطة في وقتهم عليهم ما يستحقون، عندما حولوا مواضع الحج إلى مواضع بدل في مناطق غير المناطق التي افترض الله سبحانه وتعالى أن تكون مقرا للنسك. لو أن إنسانا أراد أن يسعى مثلا في مضمار رياضي بدل المسعى بين الصفا والمروة سعيه باطل. لو أراد الإنسان أيضا أن يصوم أما بدل شهر رمضان، يقول الله يبي مني 30 يوم في رمضان، فأنا ما بيه في شهر رمضان بصليه بصومه في شهر ثاني، يبي 30 بعطي 60 يوم، أنا بس في حار ما بصوم، بصوم في الشتاء. زين، في الزكاة أيضا، في الزكاة كذلك، زكاة تتعلق بالتمر قال لا أنا ما لي علاقة بالتمر، يا من الليمون، الليمون عندي واجد، يبون بعطيهم ما يبون ما بعطيهم، وهكذا. بالنسبة للخمس المسألة لابد وأن يدفع الإنسان هذا الحق للمعصوم في زمن حضوره، في زمن الظهور لابد من دفع الحق للمعصوم، في زمن الغيبة ولا تترك الأمة سدى كي يهرج عليها من يهرج. يقول أحدهم جاء لأحد أئمة المذاهب في زمن بقايا الدولة العباسية يقول: قلت له لدي نذر، وهذا النذر يشتمل على هذه المفردة، أني أدفع قسم من مالي لأسفه الناس على وجه الأرض. شوف لي شخص جماعة ذول أسفه ناس، أنا أدفع الحق الشرعي، أدفع هذا، أبرئ ذمتي من خلال النذر. هو أساسا لا السائل الفقيه الإمام فقيه، ولا أيضا لا السائل فقيه ولا المسؤول أيضا فقيه، وإلا هو نذر غير راجح باطل من أساسه. شايف لك واحد يقول لك والله أنا أنذر عليه 100,000 ريال أعطيه حق واحد سكير عبيد، يصح النذر؟ ما يصح النذر. أنا أنذر نذر حتى أعطيه واحد يكون بس يقطع رحمه، يصح النذر؟ ما يصح النذر. يقول أنا نذرت نذر أن أدفع قسما من مالي لأسفه الناس، فأجابه المفتي قال: دونك الشيعة. فسأل منه، يقول لي: ليش إذا هم أسفه الناس ليش؟ قال: لأنهم يعتقدون إماما غائبا ويدفنون حقوقهم في الأرض. واحد يخمس يحفر الأرض يدفنهم، والأرض تأخذهم صاحب الزمان يجي يأخذهم، أو يلقونها في البحر يجي صاحب الزمان ويأخذها من البحر. الحق الشرعي مصارفه كثيرة، موارد صرفه كثيرة. قلت: لا بد من المرجع، وهو النائب في زمن الغيبة. أما الفقهاء الصائنون لأنفسهم، هؤلاء الفقهاء الصائنون لأنفسهم يقومون بدور النيابة العامة. احنا كطائفة اليوم ترى ما عندنا نيابة خاصة. واحد يقول لك نائب بالحق يعني غير نائب بالباطل، ماكو شيء حكي. مراجعنا الذين يجمعون تستجمع فيهم شرائط الفتيا هم نواب للمهدي من آل محمد في زمان غيبته، لا نفرق بين أحد منهم. هذه الحقيقة الثابتة المستقرة، جامع للشرائط، ندفع الحقوق له. إذا كان أنا بناء يقول: لا والله أنا للفقيه ما راح أروح، وأنا بمنطقتي أدرى من الفقيه، أنا بتصرف في الأخماس حقي. هذا كمن صلى إلى غير القبلة، كمن صام في شهر شعبان بدل رمضان، ما تبرى ذمته، ما تبرى ذمته. لماذا؟ لأن الشعيرة هذه ربطت بهذا الجانب، بجانب المعصوم. ما لله للرسول وما للرسول لنا، والراد علينا راد على الله. هم ينصبون النائب، النائب صار اسمه مرجع. هل مرجع حتى يصير مرجع كن يقطع مسير طويل حتى يصل؟ طبعا احنا اليوم صرنا نواجه شيء وهذه حقيقة مرة، اما لابد من الصدع بها. هناك مرجعية فرض واقع، فرض واقع على الأمة، وهنالك مرجعية من حضن الحوزة العلمية. المرجعية لا تصنعها الصحافة والتلفزة، المرجعية إنما تصنع داخل أروقة الحوزات العلمية. لابد أن يغربل هذا الطالب العلم منذ بدئه حتى يصل إلى مسافات. وصدقوا، المرجعية لو كانت تشرى بالأموال لصودرت منذ زمن طويل، ولو كانت تشرى بالأهواء لتبقى أيضا شراؤها على المال، ولكن المرجعية تبقى واحدة من الدوائر المشمولة باللطف في زمن الغيبة من خلال رعاية الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه. شيء مسلم، ما حد يقدر يوصل إلى مقام مرجعية عليا في الطائفة أو مرجعية متسالم عليها في الطائفة إلا من خلال ولادة طبيعية في حضن الحوزة، في رحم الحوزة العلمية. أما الصحافة، أما التلفاز، يحط آية الله العظمى، يحط وش ما يحط، هذا ما يقدم ولا يأخر. نحن لا نستجدي تعريف مراجعنا من الجزيرة ولا من غيرها، نحن لنا منابعنا السرة، منابعنا المخلصة لله سبحانه وتعالى، وهي عبارة عن العلماء الأمناء على الدين والدنيا في زمن الغيبة، يعبر عنهم أصحاب الخبرة، هؤلاء العلماء الأتقياء الذين يتحركون على أساس من الورع، الحرص على الدين والوازع من الضمير، هؤلاء الذين نركن لهم. أما مرجعية اصطنع هنا ومرجعية اصطنع هناك وثالثة لا ندري ورابعة لا نعلم بها، هذه لا تقدم ولا تؤخر ولا يصح إلا الصحيح. وكم من ادعى وقصم الله ظهره، كم وكم. بعد ثورة 20 في العراق حاول الإنجليز أن يغرسوا أزلاما وأتباعا لهم في داخل أروقة الحوزة العلمية، وروجوا لهم وبذلوا لهم وطبعوا لهم، النهاية شنه؟ ركبوا سفينة الشيوعية. ليش؟ لأن الدخلة مو من الطريق المستقيم، الدخول للحوزة، التربع في وسط الحوزة، الخروج من الحوزة ينبغي أن يكون في ضمن حدود مثلث أضلاعه ثلاثة: البدء بالله والاستمرار بالله والخاتمة بالله، غير هالطريق ما يقدم ولا يأخر. إنزين، هذا المرجع شخص واحد لا يمكن أن يدير هذا التكوين الكبير للطائفة، طائفة الآن بمئات الملايين صارت، ما عادت بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف كما في زمن المعصوم حاضرا أو في أوائل الغيبة. اليوم الحمد لله أتباع المذهب الحق بمئات الملايين، هؤلاء لا بد من إدارة شأنهم. 256 مولد المهدي عليه السلام، 4 سنوات غيبة إلى اليوم، الخمس صدقوني هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو أن السلطة الأموية أو العباسية استطاعت أن تلغي هذا البند، لو استطاعت أن تفصل ما بين الجماهير وبين أمناء الأمة، لما جلسنا في مثل هذا المكان وغيرنا في أماكن أخرى، ولا سمعنا كلمة ولا، ولا قطرنا دمعة واحدة على سيد الشهداء، ولا 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 ولا. ثقوا واعتقدوا، بالخمس استقر هذا الكيان المذهبي، ألا وهو المذهب الشيعي. لذلك أنا ألفت انتباه الأحبة وخصوصا من أتباع مدرسة أهل البيت ألا يذهبوا بعيدا ولا ينحدروا في منزلق بداية له ولا نهاية له، من خلال الانجرار والانخراط في ترديد سمفونية مشروخة منذ بدئها على مسألة الخمس. خلي الأعداء يحجون، أنت ما مفروض تحجي، تقول أنا أدي تكليف، أنا أدي تكليف وأبرز ذمتي، هذا يشغل ذمته، كيف يشغل ذمته؟ المرجع لتكثر الأمة اضطر إلى وضع مجموعة من الوكلاء له بحسب قوى المناطق وضعفها. أول من ابتكر هذه القضية التوكيل هو الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، مصدر الشهيد الأول العاملي، صاحب كتاب اللمعة الدمشقية، واحد من علماء جبل عامل، من الفقهاء الأساطين، ذبح على أنه يقول أشهد أن علي ولي الله. قطعوا رأسه، ألقوا بجثته في النهر، ثم قذفوا الرأس وراءه. كتب رسالته إلى اليوم مدار بحث وعلم ونقاش، وهو في سجن القلعة في دمشق، دمشق يوم من الأيام كانت ظاهرية خوارجية الهوى، كانت تقتل على الهوية. وينبغي أن نفرق أيها المؤمنون بين مفردة سنة وبين مفردة نواصب. السنة أخوة في الدين، بيننا وبينهم يشهد أحدنا على الآخر ويقتدي أحدنا بالآخر، بل ويفتي كثير من علمائنا بالمزاوجة بين الطرفين. أما النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام ولأتباع أهل البيت عليهم السلام، فلا شيء من هذا القبيل بيننا وبينهم، هم خوارج. وهؤلاء أيضا ليسوا أعداء للشيعة فحسب، بل هم أعداء للإسلام بما هو إسلام. أليس هم الذين ثاروا على خليفة المسلمين بالمطلق الإمام علي عليه السلام؟ قل إمام علي عليه السلام مو خليفة الشيعة كان يومها وبس، هم يقولون الخليفة الرابع، نقول الخليفة الأول، بالنتيجة خليفة، خليفة المسلمين قاطبة. وتمردوا عليها هؤلاء الخوارج وحصل ما حصل. أقول الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه نصب، وضع فكرة الوكالات، وزع علماء في الأطراف. هؤلاء الوكلاء أيضا السؤال يأتي من جديد، من حقهم أن يتصرفوا حسب مخيلتهم مثل ما يحبون ويريدون؟ من حقهم أن يعيشوا عيشة الأباطرة والأكاسرة؟ وإن سحقت الأمة واستهلكت أو شنه الوضع؟ الوكالة في الزمن السابق تخضع لضوابط أكثر شدة مما هي عليه اليوم. ولا ينبغي لأحد أن يتصور أن العلم شرط في الوكالة. العلم مو شرط في الوكالة، اللهم وقت المصالحة والمداورة والإقراض، هذا يحتاج الإنسان عند مجموعة من عند حالة من الإلمام بمجموعة من الفروع المسائل ليخلص ذمة هذا الإنسان المراجع له. أما الوكيل بما هو هو لا يشترط فيه أن يكون عالما. لذلك توسعت مساحة الوكالة، كانت في الزمن السابق ضيقة جدا. كن عالم، إما مجتهد يصير وكيل، إما فاضل كبير يا الله يصير وكيل. بعدين شوي تخلوا عنها، صارت أقل صارت أقل، لما صار الوضع اللي قاعدين تشوفونه. الوكالة عن المرجع، شلون فلان يصير وكيل، شلون يصير فلان مو وكيل. بعدين لما يصير وكيل، هل لأنه أعلم من فلان خلوه وكيل، لأنه مو أعلم خلوه فلان وكيل، أو لها الكلام ما له أساس؟ الوكالة ما لها علاقة اليوم بأن هذا أفضل من هذا ولا هذا أفضل من هذا أبدا. يعني لما المرجع يعطيك وكالة ويخليك وكيل، خو ما طبقك بعد مجتهد، خو ما سواك مجتهد، هذه صوب وهذه صوب ثاني. نعم أنت مأذون شرعي، محط عناية المرجعية، محل ثقة المرجعية. الوكالة أو الإجازة في التصرف في الحق الشرعي على أنحاء. هل يسألون الجماعة؟ قسم منهم فقط وفقط في القبض، يعني أنا أصير وكيل عن المرجع، يوكلني المرجع على قبض الحقوق الشرعية فقط وفقط، يعني ما من حقه لا يصرف على روحه ولا على أحد من حوله، ولا يساعد فقير ولا يسوي شيء، واثقة في النقل بس، يأخذ من المكلف يودي للمرجع، إجازة في النقل. أكو وكالة إجازة في المصالحة، إنه يصالح الطرف المقابل كما لو تعلق الحق الشرعي بالذمة. فرق بين الحق الشرعي عينا موجود في الخارج وشيء متعلق بالذمة ونسيه الإنسان، ما يدري وش قد صار، شملة مصالحات يحتاج إلى إذن شرعي. بعدين في التصرف، النسبة في التصرف، هنا بيت القصيد واللي من حق كل الناس يسألون عنه. في التصرف الوكالة على أقسام، قسم له حق أن يتصرف في الربع ربع حق الإمام بس، قسم من حقه أن يتصرف في ثلث سهم الإمام، قسم من حقه أن يتصرف في النصف من سهم الإمام، قسم يصل إلى مرحلة تمثيل للمرجعية فيعطى وكالة مطلقة كما شرف بذلك العلامة الحجة آية الله سيد محمد حسين العلي القاضي رحمة الله تعالى عليه في عصره، والعلامة الحجة العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه حسين الخليفة أيضا على نحو الوكالة المطلقة. فكان كل من هذين العلمين يمثل المرجعية. هؤلاء الذين لهم وكالة بالمطلق يستطيع أن يتحرك بنفس الدرجة التي يتحرك بها المرجع، جميع التصرفات ممضات من قبل المرجع. الذين حددت وكالاتهم بمساحات معينة لا يسوغ له شرعا أن يتجاوز حدود ما أجيز فيه. مجاز في الربع ما يرقى للثلث، في الثلث ما يرقى للنص، أكثر أقل. من هنا يأتي الجواب على سؤال في ذهن مجموعة وقسم منهم كتب هذا السؤال، ليش لما نروح إلى بعض الوكلاء نشوفهم أسهل؟ لماذا بعض الوكلاء أسهل من بعض في إظهار الخمس؟ هنا يطلع الفارق. الجواب واضح الحين صار بعد. إذا أنت رحت الوكيل مجاز للتصرف في الربع ما يقدر يتخطى مرحلته إلى مرحلة الثلث، فراح يصالحك في حدود ما أجيز فيه. واحد مجاز في الربع ما يقدر يوصل إلى مرحلة النص لأنه لم يجز في الربع الثاني، يكون يتحرك في حدود مساحته، أكثر من هذه المساحة ما يصير يتصرف فيها. هنا يتضح الفارق بين وكيل ووكيل آخر. هذا الحق الذي يدفع للوكيل هل يتصرف فيه على نحو أمره الشخصي مطلقا؟ يعني لما أدفع الخمس لسيد محمد رضا أو أحد الوكلاء حفظهم الله تعالى، يعني أنا ملكت المال بكيف يتصرف ولا لا؟ لا مو بكيف. أنا اخترت لكم من ثلاث وكالات شرعية مقاطع أبين لكم حدود والتصرف مما يبين لنا شنو. يعني احنا قاعدين نروح احيانا نخبط خبطة عشواء، يعني مثلا واحدهم يقول لي صحيح انتو كاتبين لكم المراجع انكم تصرفوا مثل ما تريدون؟ لا ما كنت شي حاجة. صحيح المراجع كاتبين لكم عليكم ان تصرفوا على انفسكم ثم ما طاب تضيفون على الحفظ العلمية، شي حاجة ما موجود اصلا، ما موجود. ترى كثير من الكلام في المجالس في المنتديات والله لم ينزل به الله من سلطان. هذه عبارة من كلام لسماحة السيد سيستاني حفظ الله تعالى، يقول أنا أترك الاسم كذا، فلان مجاز ومأذون من قبلنا في التصدي للأمور الحسبية المنوطة بإذن الحاكم الشرعي، كما هو مجاز ومأذون في صرف الثلث مما يصله من سهم الإمام عليه السلام وغيره من الحقوق الشرعية، رد المظالم، الكفارات، مجهول المالك، في وين؟ في مواردها المقررة شرعا، مواردها المقررة شرعا، ومراجعتنا في الباقي وأوصيه سلمه الله بكذا وكذا. سيد السيستاني، السيد القائد حفظه الله أيضا له كلام، كذا فلان مأذون من قبلنا في التصدي للأمور الحسبية واستلام الحقوق الشرعية وصرف الزكوات والكفارات والمظالم في مواردها المقررة شرعا، كذلك مأذون في استلام السهمين المباركين وصرف النصف من سهم الإمام في ترويج الشريعة المقدسة وإعطاء النصف من سهم السادات إلى السادات وإرسال ما بقي من السهمين إلينا ليصرف في الحوزات العلمية، سانها الله من الحدثان، إلى آخر كلامه سيد القائد. سيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى أحد مراجعنا يقول كما أجزت له قبض سهم الإمام أجل الله فرجه وجعل روحنا فداء، وصرف النص منه في ترويج الدين الحنيف وإقامة المصالحة بين المؤمنين. فالمسألة ما فيها والله المرجع راح يعطيني حصة أن أنا أتصرف فيها على نفسي. في الوكالات السابقة كان موجود وله أن يصرف، أن يصرف على حاله بما يليق بحاله، بما يليق بحاله. هذا يجرنا إلى سؤال أيضا كتبه أحد الأخوة الأحبة، يقول: لماذا بعض الوكلاء عندما يتسلم أمر الوكالة يرتفع مدخوله المادي، وهذا نجده عند بعض الوكلاء في السابق لا يملك سوى أساسيات الحياة وبعد استلامه للوكالة؟ يعني ما يتغير شيء من وضعه، كأنما يريد أن يقول أن هناك مفارقة بين وكلاء الماضي وبين وكلاء الحاضر. شنو منشأها؟ ليش الأولين يصيرون وكلاء يعيشون ويموتون وهم فقر بفقر، بينما اليوم احنا نشوف أن الوكيل يجي فقير وما يلبث أن يصبح غني؟ السؤال في هذه الجهة: هل قدر رجل الدين الذي يراد له من قبل الناس أن يسأل الناس، أن يمد يده للناس؟ هل هنالك آية أو رواية أو فتوى تخصص رجل الدين أن لا يصبح غني في الحياة؟ هل هنالك آية أو رواية أو فتوى تحرم على رجل الدين أن يتاجر ويساهم ويعمل؟ أكو شيء من هذا القبيل؟ إنزين، إذا كان ماكو شيء من هذا القبيل، يعني رجل الدين وغيره في الهوى سوا. أنتوا شفتوا وعشتوا عن قرب ناس بين يوم وليلة أصبحوا أصحاب ملايين الريالات يوم وليلة، وما نسيتوا سنتين حولين كاملين، حتى الطفل الرضيع يمدي ما ينسي إن رضع من صدر أمه. يوم وليلة أغنى الأغنياء، ويوم ثاني لا يستطيع أن يحرك هذا الإنسان شيء من تلك الدنيا المطمورة بين يديه. صار ولا ما صار؟ صار. الذي أعطى والذي منع، الذي يسعر السوق ارتفاعا وانخفاضا، هو المولى جلت قدرته، هو الذي يفيض من فضله، هو الذي يعطي من غير حساب، الله سبحانه وتعالى. في نكتة معينة أحب ألفت انتباه المؤمنين لها، تشتمل على جنبتين: جنب الأولى الابتعاد عن سوء الظن، لأن هذا كبير والعياذ بالله. اثنين، وهو أمر مهم، أنتوا تشوفون أن رجل الدين محترم مقدر مبجل في وسط الجمهور ولا لا؟ مستحين تقولون محترم. هل الإنسان هذا المحترم والمقدر والمبجل والمحبوب عند أفراد من الناس، المحب لمن يحب، يبخل عليه بشيء؟ يبخل عليه بشيء؟ ها؟ أبدا. أنا أتذكر دخلت لأحد الأشخاص أبي أصلح بين أخته وبين زوجها وما أدري شنه، بس دخلت البيت قال أدري نجي على الشغلة الفلانية، لكن والله لو ولدي حسين يوفي ذبيحة لك ذبحته وخليتك تاكلها. إنزين، الإنسان اللي يقول لك بهالمستوى بس بعامل معاك كرجل دين، بيشح عليك في 1000 ريال، في 100,000 ريال، في 1,000,000 ريال، وبعدين المحبة ألقيت عليك محبة مني. المحبة مو صناعة، مو شيء موجود في السوبر ماركت واروح اشتريه. لذلك واحد ينحب مستوى 5%، واحد 10%، واحد 100%، واحد اصلا ما جرعه نفسك تنفر من عنده. فانا اقول بعض رجال الدين الذين تحسن الكثير من حالهم، لماذا لا يكون من خلال هذه الجهات؟ وانا اقول ايضا لدفع الكثير من الاشكاليات: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. ولذلك نحن نقول اللهم وفق واغفر لمن وجب له حق علينا، للناس علينا حقوق كثيرة، منها هذا الجانب، جانب ارتفاع الدخل عند رجال الدين الوكلاء. ليس بالضرورة في هذا أنه والله من الخمس أخذ ولا ما ترتبت أموره، لا، هناك أمور. الشيء الثاني، لو سلمنا فرضنا جدلا افترضنا أن رجل الدين لا والله تبحثنا سألنا تتبعنا ما له طريق إلا الخمس، ما في مجال أبدا. بحثنا تراها حيث لو سألوني يوم القيامة أقول إيه ماكو إلا الخمس. إحنا نسأل سؤال، هذا اللي تصرف في هذا الحدود قد يكون ممن يحمل وكالة وأن يصرف على حاله بما يليق بحاله. شو نجاوب على هالفتوى هذه، على هالتخصيص هذا من قبل المرجع؟ من الأولى بالمساءلة؟ الوكيل الذي حصل له منفذ شرعي من خلال المرجعية في أن ينفق على حاله بما يليق بحاله، أو المرجع نفسه اللي أعطاه وخوله الصلاحية هذه؟ ها؟ ليش ما نروح للمرجع؟ من حق أي إنسان إذا عنده تساؤل يسأل من المرجعية. لذلك بعضهم يقول من المسؤول عن الوكالة؟ المسؤول عنهم المرجع. إذا لم تنضبط أوضاعهم من حق أي إنسان يستفتي المرجع في أي وكيل ويذكر اسمه، ما في أي محذور. يقول لفلان وكيل كذا تصرفاته، تغيرت أحواله، تبدل شأنه، سيادة المرجع، شيخ المرجع، شنو طريقنا مع هذا الوكيل وذلك الوكيل؟ حق، هذا حق مشروع. بعد يسأل، أسأل من المرجع ويجويني يجيني الجواب بالإيجاب بالسلب، أرتب الأثار عليه. أما أبقى كخفافيش الليل أتصيد في المجالس وأشيع الإشاعات والإذاعات في أوساط الناس وأحتطب على ظهري ما أنا غني عنه ومسؤول عنه، في يوم أنا في مسيس الحاجة إلى كلمة الله يسامحك فلان، هذه جدا مهمة، جدا مهمة. بعضهم يريد أنه بهذه الكيفية، أنا بسأل سؤال، بسأل سؤال، مرجع استغفر الله عالم أو رجل دين، لو قدر أن الخمس ما موجود وهم ما تنهو، قال أنا والله بعد خلاص رجل دين، كن ما أشتغل، ما أروح أسهم، ما بيع واشتري في العقار، ما يناسبني أنا رجل دين، فينا يكون يقص على روحه وعلى غيره، وقعد والخمس انقطع وما في خمس. أنا بسأل سؤال، عندنا الحوزة العلمية شهريا 500,000 ريال رواتب، أنا بسأل سؤال، الحوزة العلمية الآن في الحصة صار لها 33 سنة شهريا 500,000 ريال رواتب غير الأمور الثانية، هل يوم من الأيام جانا رجل من أصحاب الأموال الطائلة وقال هذا راتب شهر مو خمس من خالص مالي من رؤوس الأموال من أصحاب الأعمال من أصحاب الثروات الطائلة حتى نحاسب ونكاتب؟ جاء واحد يوم من الأيام، واحد طرق على باب أحد أئمة الجماعة في أي بلد من البلدان وقال له هذا راتب سنة لجدام موجود؟ وينه؟ زين حنستلم رواتب من الحكومة؟ من زمن الغيبة إلى اليوم أحد من علمائنا استلم ريالا واحدا من سلطة دولة شيعية في إيران باسم الولاية والاجتهاد، ومراجعنا ما يقبلون يتعاطون المشهد الحوزوي على هذا المستوى، لأن الحوزة عصمة المجتمع الشيعي، من دونها ما يبقى شيء في أيدينا. يكون الواحد مسؤول عن كلمته، مسؤول. إذا أراد الإنسان أن ينصف عليه أن ينصف الآخرين. نعم هنالك شيء، ها هل هنالك إرباك؟ هل هنالك عدم دراسة دقيقة لتسيير عموم الخمس في الساحة؟ أقولها وبكل صراحة ومن خلال هذا الجامع، وأنا قاطع أن الذين يسمعونني من خلال النت هم كثر، أن ما يتم لا يخضع لضوابط دقيقة، وأن الأمور مبعثرة، وأنها غير مسؤولة إلى درجة كبيرة. وهذا ما سأجيب عليه إن شاء الله في الجمعة التي تلي القادمة، لأن الجمعة القادمة الظاهر عيد حسب الظاهر. وفقنا الله وإياكم لكم.